بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: الفصل الثاني في التوصل إلى الحق، بمعنى أن المكلف كيف يستطيع أن يأخذ حقه ويتوصل إليه. قال المصنف: ما كانت دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يكن فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. من كان يدعي دعوة وكانت دعواه عينا، مثل كتاب أو ثوب أو خاتم أو دابة، ومعلوم حالها إنها له، أو إن الشخص الآخر الذي وضع يده على ملكه قد أقر واعترف بأنها له، فما دام ملك موجود في يد إنسان آخر له الحق في أن ينتزعه ويأخذه منه ولو قهرا، يعني ولو من دون رضا من كانت العين تحت يده، ما دام هو ملكه له سلطان على أخذ ملكه، وله أن ينتزعه ويأخذه منه، سواء كان الأخذ بنفسه أو بمساعدة غيره، سواء كان حاكم أو ظالم. لكن هذا ما لم يكن فتنة، يعني ما لم يستلزم ضرر لا يرضى الشارع بوقوعه، ما لم يثر فتنة توجب الكف عن أخذ الحق، كما لو تسبب بتلف الأنفس أو هدر الأموال أو هتك الأعراض. لماذا؟ لأن هذه الموارد مثل قتل النفوس، هتك الأعراض، هدر الأموال، معروف من مذاق الشارع أنه لا يرضى بارتكابها. يعني الشخص حتى لو كان إلى حق، بس ما مسموح لي لأجل أن يأخذ حقه أو عينه أو ملكه أنه يقتل النفوس أو يهدر الأموال ويتلفها أو يهتك الأعراض، هذا غير مسموح له. نعم، لأنه معروف من مذاق الشارع أنه لا يتسامح ولا يرضى بذلك. نعم، ولو كان لأصحاب الحقوق. ولا يقف ذلك انتزاع العين في الظاهر والواقع وأخذها على إذن الحاكم الشرعي، ما يحتاج يأخذ إذن من الحاكم في ذلك، إنما هي عينه وملكه، فيجوز له أن يأخذها بمقتضى سلطانه عليها. ولو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا له، لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم. إذا كان الحق الموجود تحت يد الغير هو من نوع الدين، كما لو كان زيد يطلب عمرو دينا في ذمته، وكان الغريم المديون عمرو مقرا معترفا له بالدين غير منكر له وباذلا له، يعني يريد أن يعطيه الدين ولا ينكره عليه، كما لو قال عمرو لزيد: أن إن شاء الله أعطيك دينك لكن بعد مرور شهر. لم يستقل المدعي بانتزاع من دون إذن الحاكم، يعني ليس لا يجوز للمدعي أن يأخذ حقه مستقلا من دون أن يأخذ إذن الحاكم الشرعي، هذا ليس له الحق في ذلك. لماذا؟ علل المصنف، قال: لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شيء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه. الغريم اللي هو المديون إلى حق هو يتخير في كيفية قضاء الدين، يعني الآن يريد يعطيك إياه بعد مرور أسبوع، أو يريد يعطيك إياه من هذا المال أو من ذاك المال، أو يريد يسدد الدين مالك من بعض الأعيان، فهو مخير في ذلك، وما يحق للدائن والغريم الآخر أن يلزم المديون أن يدفع له نوع خاص من المال. فلذلك بما أنه مخير وله التخير في كيفية قضاء الدين، ما يتعين الحق وهو الدين في شيء من دون تعيين الغريم المديون، لابد هو يعين المال اللي يؤديه لك، ولا يتعين دون تعيين المديون. وعلى فرض امتناعه، كما لو فرضنا أنه حصل عارض يمنع الغريم المديون من تسديده، مثل الحبس أو السجن أو المرض، من هنا من راح يؤمر باستيفاء الدين؟ الحاكم الشرعي. لابد أن نأخذ تعيين الحاكم مع امتناع المديون عن التسديد. إذا منعه مانع كما ذكرنا من حبس أو مرض أو نحوه، يمنع مانع من التسديد. هنا الحاكم يعين لنا نوع المال اللي راح نستوفيه في قبال الدين، لأن الحاكم الشرعي إلى الولاية العامة على ذلك. إذن الدين والحق لا يتعين من دون تعيين الغريم المديون أو تعيين الحاكم مع فرض امتناع المديون عن التسديد ولو لأجل مانع يمنعه من ذلك، لأن الحاكم إلى الولاية العامة على ذلك. طبعا في بعض نسخ الشرائع موجود لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء، وفي بعض النسخ الأخرى لأن الغريم مخيرا في جهة القضاء، يعني في كيفية القضاء كيف يقضي دينه من يانوع من أنواع الأموال، فلا يتعين الحق اللي هو الدين في شيء من الأموال من دون تعيينه، يعني من دون تعيين الغريم اللي هو المديون، وما دام هو باذل للحق وغير مانع له، مستعد لدفعه وإعطاء الحق لصاحبه وغير ممتنع ولا رافض له ولا ناكر له، أو تعيين الحاكم مع امتناع المديون عن ماذا؟ دفعه. نعم. ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينه. نعم تفضلوا. نعم. أي نعم.
هذا يقضي بالمباشرة أو إذا امتنع.
أحسنت.
أما إذا قضى.
إذا امتنع يرفع أمره للحاكم، والحاكم هو ولي الممتنع، هو يأمر بأخذ الأخذ من أمواله.
أي نعم. إذا قضت هاي المدة هو قال له الجن شهرين.
أي نعم. إذا كان معسر الحاكم ينظر إلى ميسرة، وإذا كان ليس معسر بل هو في حالة يسر ومع ذلك يمتنع ويرفض، الحاكم يعطي إذن إلى بالاستوفاء أمواله، يقدر يأخذ، لأنه راح يصبح ممتنع والحاكم ولي الممتنع، فيأمره يقول له أخذ من أمواله. نعم.
ما ننظر للحاكم.
نعم. ها راح يأتينا إن شاء الله في الموارد اللي يتعذر الوصول فيها للحاكم، راح يجوز للمقاصة يأخذ من أمواله أو لا يأخذ، إن شاء الله المصنف راح يذكره. يقول نعم يجوز له يأخذ من أموال مقاصة مع اتحاد الجنس، إن شاء الله سيأتينا. نعم. ولو كان المدين جاحدا، يعني لو كان منكر للدين، المديون ينكر الدين، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، الغريم اللي هو الدائن عند بينة وشهود عدول اثنين تثبت حقه اللي هو الدين عند الحاكم الشرعي، ويمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي، والوصول إليه ممكنا كما لو كان الحاكم موجود في المدينة أو في البلدة اللي موجود فيها ماذا؟ الدائن والمديون، والوصول إليه ممكن غير ممتنع. نعم. ففي جواز الأخذ تردد، هل يجوز للدائن الغريم صاحب الحق أن يأخذ حقه ودينه من هذا المديون اللي ينكر دينه ويأخذه من أمواله أم لا؟ في جواز الأخذ يعني قهرا، هنا مرادنا بالأخذ قهرا، يأخذه بنفسه قهرا من أمواله، تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول بعدم جواز الأخذ. لماذا؟ قالوا لأن التسلط على مال الغير خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع الضرورة، وهي هنا منتفية. لماذا؟ لإمكان هذا الشخص الدائن المرافعة إلى الحاكم الذي لا ولاية لغيره في ذلك، يعني ما يجوز له يأخذ من دون أن يستأذن الحاكم الشرعي قهراً، لابد أن يراجع الحاكم ويرافع أمره إليه، ثم بعد ذلك الحاكم يأمر بالأخذ. والوجه في ذلك لأنه قالوا بعدم جواز الأخذ والتسلط على مال الغير إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن التسلط على مال الغير خلاف الأصل. الأصل أن الإنسان مسلط على ماله، وما يجوز للآخرين أن يأخذون من أمواله ويتصرفون فيها، فنقتصر منه على موضع الضرورة، وهو هنا منتفية. لماذا؟ لأن هذا الدائن يمكن يؤخر نفسه ويرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم يأذن له للأخذ من أمواله. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قال بجواز الأخذ من دون حاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي، يعني يجوز للشخص الدائن أن يأخذ من أموال المديون ما دام هذا المديون جاي ينكر ويجحد الدين، والغريم عند بينة ثبتت حقه عند الحاكم. نعم، فحينئذ له الأخذ. لماذا القول بجواز الأخذ؟ قالوا إذ العدول عن الأصل مع الدليل جائز، يعني صحيح الأصل أن الإنسان غير مسلط على مال غيره وما يجوز يتصرف بمال الغير، هذا الأصل صحيح، بس عندنا دليل يدل على جواز الأخذ من أموال هذا الشخص، والدليل هنا هو عمومات الاقتصاص، ما دل على عموم الإذن في الاقتصاص. الاقتصاص هو الأخذ من مال الغير اللي ينكر أو يمتنع عن دفع الدين أو المال أو العين. نأخذ من أمواله بقدر ما لنا من الحق عنده اقتصاصا منه. نعم، وهذا متى يحصل؟ عندما الدائن يطالب المديون بأداء دينه والمديون ينكر ويجحد أو يمتنع ويرفض من أداء الدين، يقدر الآن الدائن يأخذ من أموال المديون من باب المقاصات. الأدلة العامة اللي دلت على جواز المقاصة منها ما موجود من الآيات المباركة، مثل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى به. وفسر الاعتداء هنا أي الأخذ من حقوقكم وأموالكم، فأخذوا من حقوقهم وأموالهم بمقدار ما أخذوا منكم. وأيضا مثل قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، على أي خذوا بمقدار ما أخذوا منكم. وقوله تعالى: والحرمات قصاص. نعم، وغيرها من الآيات المباركة. أيضا توجد عمومات من السنة المباركة تدل على جواز الأخذ من باب المقاصاة، مثل الحديث النبوي المعروف اللي سابقا قرأناه: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. اللي يعني المماطلة أو الامتناع والرفض وعدم إعطاء الحقوق للآخرين أو عدم تسديد الدين من قبل المديون للدائن، هذا يسموه المماطلة والتأخير مع القدرة على الدفع والتسديد، يسموه لي. لي الواجد، الواجد يعني اللي موجود عنده أموال وقادر على تسديد الدين لكن مع ذلك يماطل ويمتنع ويتأخر، هذا يحل عقوبته. وفي بعض الأحاديث يحل سجنه، يعني يقدر الحاكم يعاقبه أو يسمح بأخذ. هذا طبعا على التفسير بأن المقاصة هي نوع من العقوبة، فيحل عقوبته يعني يجوز لك أن تعاقبه بالأخذ من أمواله من باب المقاصة. وعندنا أيضا رواية جميل بن دراج أو دراج على حسب اختلاف القراءة، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له عن الرجل الدين فيجحده فيظهر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم. الرواية يسأل بها السائل الإمام إنه رجل كان له دين عند رجل آخر والمديون جحده يعني نكره، الدائن ظفر على بعض ماله، يعني بعض الأموال وقعت بإيده راجع لمن؟ للمديون، وهاي الأموال تكفي بقدر الدين الذي جحده وأنكره، هل يأخذ منه؟ يعني هل مسموح له يأخذ من أمواله من باب المقاصاة بمقدار الدين اللي للدائن على المديون ونكره وجحده؟ الإمام يقول له: نعم، له أن يأخذ، لأن هذا ما نسميه بمن؟ بالمقاصة. وغيرها من الروايات التي دلت على ذلك. إذن هذا وجه التردد، قول يقول بعدم جواز الأخذ لأن الأخذ خلاف الأصل، فنختصر به على موضوع الضرورة، وموضوع الضرورة هنا منتفي، لأن يمكن للدائن أن يأخر نفسه ويرفع أمر للحاكم، والحاكم إلى ولاية يسمح له بالأخذ. وقول يقول بجواز الأخذ، قالوا لأنه نعدل عن الأصل مع وجود الدليل، لأن الأصل هو يصار الأمر إليه مع عدم وجود دليل يدل على ذلك، فنتمسك بالأصل. أما إذا أكو دليل روائي نعم يخرج عن الأصل، فبعد المدار مع الدليل، والدليل يجوز هنا اللي هو عمومات الإذن في الاقتصاص. المصنف ما هو رأيه بين ذن القولين؟ يقول أشبهه الجواز، يعني الأشبه بأصول المذهب وقواعده والموافق للأدلة الروائية إنه يجوز ليقتص ويأخذ من أمواله قهرا بمقدار ما نكره من الدين، ومن دون حاجة أن يؤجل أمره ويرافع أمره إلى الحاكم الشرعي. وهذا القول بالجواز هو الموافق لأكثر فتوى فقهائنا، وهو الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف وكتابه المبسوط، وأيضا دل عليه عموم الإذن في الاقتصاص مثل الآيات والروايات التي قرأنا بعض منها. ولو لم تكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم. نعم تفضل.
سؤال، ليش جاء هذا التردد والفصل
بين؟ أي نعم نعم صحيح، بس هو الكلام انه يجوز لك تاخذ بدون اذن الحاكم لو ما يجوز
سقط القضاء؟
لا، انت عندك بينه وثبت دينك وهذا الشخص ينكر، بس يجوز لك تاخذ بدون اذن الحاكم لو متوقف على المرافعه. هنا السؤال، قول يقول انه ما يجوز لك تاخذ الا ترفع امرك للحاكم ويسمح لك، وقول يقول يجوز لك تاخذ من أمواله إذا ظفرت بها ووقعت بإيدك من دون المرافعة إلى الحاكم الشرعي. هذا وجه التردد. نعم. ولو لم تكن له بينة، يعني هذا الشخص الدائن ما عنده شهود عدول يشهدون بإثبات دينه على الشخص المديون، أو هذا مورد. مورد ثاني، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، يعني ما يقدر الدائن يرفع أمره للحاكم الشرعي لأنه لا يوجد حاكم في بلدته، أو كان الحاكم موجود هو أو نائبه لكن في بلاد بعيدة يتعذر الوصول إليها، ووجد الغريم من جنس ماله، يعني الغريم نقصد به هنا منه الدائن. الدائن وجد بعض أموال منه المديون ووقعت تحت إيده وظفر بيها، وكانت هاي الأموال اللي وقعت تحت إيده ماذا؟ هي من جنس ماله، يعني هو معطي دين دنانير، ووقعت أموال المديون عند الدائن أيضا من نوع الدنانير، أو مثلا معطيه من الأعيان حنطة ووقعت تحت يده أيضا من نفس الجنس حنطة وما شابه ذلك، مداين ذهب وقع بأيدي الدائن ذهب، معطي للمديون فضة ووقع بيد الدائن أيضا فضة من نفس جنس ماله، وله عند صاحبه حق ويتعذر عليه استيفاء منه، هل يحق له أن يقتص ويأخذ منه أم لا؟ الجواب نعم، اقتص مستقلا بالاستيفاء، يعني له الحق أن يقتص ويأخذ منه من باب المقاصات مستقلا، يعني بدون يعني له أن يأخذ بدون أن يراجع ويرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، ويستقل بالتصرف بصورة مستقلة ويستوفي دينه بمقدار ما له عليه. طبعا هذا الحكم من دون خلاف بين الفقهاء ووجود الإجماع عليه، بل قلنا يدل عليه إطلاق أدلة الاقتصاص وعمومه، لأن هذا مورد للمقاصات، ليس له بينة ثبت حقه ووقعت بأمواله تحت إيدي وأني واقعا لي دين عليه، فهل لي حق أخذ منه أو ليس لي حق؟ المصنف يقول نعم، له الحق أن يأخذ من باب المقاصة ويستقل بالتصرف والاستيفاء بلا مراجعة أو رفع أمر المن إلى الحاكم الشرعي. لينقلنا دلت عليه أدلة الاقتصاص. نعم المصنف يستدرك لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاختصاص تردد أشبهه الكراهية، يعني لو كان المال الذي تعذر عليه أخذه وقع بيد الدائن لكن من باب الوديعة عنده، كما لو إن المديون وضع المال أمانة ووديعة عدمن عند الدائن، كما لو كان لزيد عند عمرو 1000 درهم مثلا وديعة وضعها يمه وديعة، الوديعة هو معنى الاحتفاظ بالمال على نحو الأمانة. فالسؤال هنا هل يجوز لعمرو الدائن أن يأخذ مقدار دين اللي هو 1000 دينار مثلا من هذه الأموال التي وضعها المديون عنده من باب الأمانة والوديعة أم لا؟ هل يجوز له أن يأخذ ويقتص بمقدار دينه من أموال الوديعة أم لا؟ لو كان المال وديعة عند الدائن ففي جواز الاختصاص والأخذ من الوديعة بمقابل ما له من الدين في ذمة المديون تردد. وجه التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول قال نعم يجوز له يأخذ حتى ولو كان المال الذي ظفر به أو وقع تحت يده هو من نوع الوديعة، لأن توجد عندنا بعض الأخبار دلت على جواز الاختصاص ولو كان وديعة وبقدر حقه. توجد من هذه الأخبار، نقرأ لكم رواية علي بن سلمان قال كتبت إليه عليه السلام رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام نعم يحل له ذلك، وإن كان بقدر حقه. نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، ويسلم الباقي إليه إن شاء الله. نعم الراوي يسأل الإمام على نحو المكاتبة، كتبت إليه، وهذه طريقة المكاتبة للأئمة عرفت في أواخر زمن الإمام الرضا عليه السلام وكذلك الإمام الهادي والعسكري، لأنه كان الوصول إليهم صعب، فكان شيعتهم يكتبون إلهم الأسئلة بكتاب ويخرج الجواب من الإمام أيضا مكتوب. رجل غصب رجل مالا أو جارية، يعني أخذ من عند مال أو جارية غصبا من دون رضا، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، الشخص المغصوب منه وقعت أموال الغاصب بإيده، أموال الغاصب كيف جت بيد المغصوب منه؟ أما جاءت عن طريق الوديعة أو عن طريق القرض، قرض مال ووقع تحت إيده، مثل ما خانه أو غصبه، يعني بمقدار الأموال التي خانه أو غصبها منه، أي يحل له حبسه عليه، حبسه بمعنى عدم دفعه إليه، وهذا معناه أنه يأخذه في قبال المال الذي أخذه منه، وهذا الذي نسميه بالمقاصة. الاقتصاص أن تأخذ بمقدار المال بمقدار ما أخذ منك. فكتب له عليه السلام نعم يحل له ذلك، إلى حق يقتص ويأخذ بقدر حقه، إن كان بقدر حقه يأخذ، وإن كان أكثر من حقه فيأخذ منه بمقدار حقه والباقي يرجعه له، لأنه ليس ملكا له إن شاء الله. وهكذا روايات أخرى تدل على أنه يجوز الاختصاص من مال الغير ولو كان المال الذي وقع تحت يده هو من نوع الوديعة. هذا القول الأول الذي يقول ماذا بالجواز. القول الثاني قال بعدم الجواز. لماذا؟ تمسكا بالأدلة التي دلت على التشدد في أداء الأمانة ومنها الوديعة، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا الآية المباركة الشدد إنه الأمانة اللي تقع تحت إيدك لابد أن تؤديها وتحافظ عليها. نعم، ومنها أيضا الحديث النبوي المعروف أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني الوديعة هي أمانة عندك لابد تؤديها إلى من ائتمنك عليها. نعم، وإن كان هو قد خانك وأخذ من أموالك لكن أنت لا تخنه ولا تخن من خانك. وأيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن أأخذ مالي عنده؟ قال عليه السلام هذه خيانة. يعني السائل يسأل الإمام يقول له الرجل يكون لي عليه حق، يعني عندي أموال عنده أو دين معطيه أو قرض، فيجحدنيه يعني ينكره علي ولا ينكره علي ثم يستودعني مال. يعني هذا نفس الشخص اللي نكر أموالي وديني وجحد خلى أموال عندي من باب الوديعة، أي يحل لي أن أخذ مالي عنده اللي موجود عنده؟ الإمام يقول له هذه خيانة. نعم، حس الآن يأتي السؤال كيف نجمع بين الروايات اللي دلت على جواز الاختصاص والأخذ مثل رواية علي بن سلمان وبين هاي الرواية مثل صحيحة معاوية بن عمار اللي تقول إنه هذا الأخذ من الوديعة خيانة، أو الحديث النبوي اللي يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، الجمع بينهما نعم ذكر المصنف أشبهه الكراهية، يعني الأشبه بأصول المذهب وقواعده أنه نحمل النصوص اللي يستفاد منها المنع وعدم جواز الاختصاص من مال الوديعة على الكراهة. يعني الإمام في بعض النصوص يقول لك يجوز لك أن تأخذ، يحل لك ذلك، مباح لك ذلك، يرجع في نصوص أخرى يعبر عن الأخذ بأنه خيانة. يعني ماذا؟ هذا يدل على الكراهة والمبغوضية، وهذا يسموه طريق الجمع العرفي بين الروايات. بعض الروايات يستفاد منها الجواز والإباحة على نحو الصراحة، والبعض الآخر يستفاد من الإمام أنه يحملها على المبغوضية أو المكروهية. لما يقول لا تخن من خانك يعني أمر مبغوض أنك تقابل الخيانة بالخيانة، أو لما يقول له الإمام هذه خيانة ما قال له لا يجوز، الإمام ما قال له لا يحل لك لا يجوز لك. لو قال لا يحل لا يجوز رح يصير تعارض ويا تلك الروايات، قال له هذه خيانة يعني مكروهة. فلهذا المصنف يقول يجوز تقتص من الوديعة لكن أشبهه الكراهية، يعني الأشبه بوصول مذهب وقواعده أنه هذا أمر مكروه. نعم، لا ما قال لا ما قال لا، قال هذه خيانة. اي نعم، قال هذه خيانة، ما قال لا، ما قال له لا تأخذ لا يجوز، لا، فقط قال له هذه خيانة يعني مكروهة انك تقابل الخيانة بالخيانة. نعم، ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل. يعني لو كان المال الذي له في ذمته نعم مع المال الذي وقع تحت يده من غير جنس الموجود عنده، مثلا أنت معطيه دنانير ووقعت دراهم تحت ايدي له مثلا، او انت معطيه حنطه ووقعت تحت يدي شعير او سكر او ما شابه ذلك مثل التمر تحت يدي، يجوز لي اخذ من هذا الاموال بمقدار ما انكر من ديني او جحده علي؟ نعم، المصنف يقول نعم يجوز لك ان تاخذ، ويكون الحساب بالقيمه العدل، لكن يجب ان يكون بما يساوي القيمه. مثلا لو كنت انت تطلب بمئة دينار ووقعت حنطته تحت يدك، لك حق تاخذ من الحنطه المديون بمقدار المئة دينار لا ازيد، يعني تعادل بالقيمه، يعني تاخذ من الحنطه ما يساوي قيمة المئة دينار وما يعادلها لا أزيد من ذلك. هذا معنى الجواز والاقتصاص من غير الجنس الموجود عنده، ويجوز الأخذ بالقيمة التي تعادله. نعم، ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، يعني يجوز للمقتص أن هو يتولى بنفسه ويباشر بيع الوديعة ويقبض دينه من ثمنها سواء كان من جنس حقه أو لا، دفعا لمشقة التربص بها، يعني دفعا لأن بقاءها تحت يده قد يسبب صعوبة في الحفاظ عليها، دفعا لمشقة التربص بها، التربص يعني الانتظار، دفعا لمشقة وصعوبة إبقاءها تحت يده والانتظار. ولو تلفت قبل البيع، يعني لو تلفت هاي العين اللي نريد نأخذ منها الثمن مقاصة بس بدون تعدي أو تفريط، نعم، ولو كان منشأ هذا التلف إنه هذا الشخص تأخر أو تكاسل في بيعها، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال الشيخ رحمه الله الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط وتبعه بعض الفقهاء مثل الشهيد الثاني صاحب المسالك قالوا إن الأليق بمذهبنا يعني ما يناسب أصول وقواعد مذهبنا إنه لا يضمنها. لماذا؟ لأنه هذه الأموال وقعت تحت إيده أمانة شرعية، أو هي بحكم الأمانة، وهو ما متعدي أو مفرط أو متجاوز عليها حتى تصبح يده يد عدوانية وعليها الضمان، إنما تبقى يده يد أمانية. غاية الأمر الأموال وقعت تحت إيده أمانة حتى لو كان من باب الوديعة وتلفت، والودع لا يضمن لأنه أمين ما لم يتعدى أو يفرط، فلذلك لا ضمان عليه. هذا القول الأول اللي ذكر الشيخ الطوسي. الوجه اللي يختار المصنف في المسألة هو الضمان، قال والوجه الضمان لأنه قبض لم يؤذن فيه المالك. نعم، المصنف يقول والوجه عندي في المسألة أنه هذا الشخص اللي يريد يقتص ويأخذ من هاي العين ورفض إرجاح المالك يضمن العين. لماذا؟ لأنه قد قبض العين من ولم يأذن له المالك في ذلك، صحيح وإن كان قد أذن له الشارع، لكن لا منافاة بين إذن الشارع وبين الضمان، يعني مو مجرد أن الشارع إذن ليقتص ويأخذ من العين هذا معنى أنه لا يضمنها لو وقع عليها التلف، لأن هذا الشخص اللي مقتص قد وضع يده على العين بدون إذن المالك، المالك ما إذا الذي أخذ من أمواله، بس الشارع جوزك تقتص منها، ولا توجد منافاة بين إذن الشارع في الاقتصاص ووجوب الضمان. نعم، ولا يوجد عندنا من النصوص والروايات ما يحكم بكون هذا القبض هو أمانة حتى يندرج على عدم الضمان، ليس في الأدلة الشرعية عنوان لهكذا أمانة شرعية، يعني ما قالت إن المقتص أمين لو وقعت العين تحت يده وراد أن يقتص منها فلا يضمن لو تلفت، ما عندنا هكذا عنوان بالروايات. وإذن بما أنه ليس في الأدلة الشرعية عنوان للأمانة الشرعية على وجه يكون هذا المقام منه ومجرد إذن الشارع بالأخذ، هذا لا يعني سقوط الضمان عنك لو تلفت العين. نعم، لا منافاة بين أن الشارع يأذن لك أن تأخذ، لكن في نفس الوقت يقول لك إذا تلفت العين فعليك ضمانها وإن لم يكن بتعدي أو تفريط منك على اعتبار أنت وضعت إيدك عليها. ونرجع إلى قاعدة الضمان وهي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وبما أنك أنت وضعت إيدك على المال إذن تكون ضامنا له. نعم. يبقى شيء لعل سائل يسأل يقول كيف إن الشارع يجوز للأخذ ويوجب عليه الضمان؟ نقول لا منافات بين جواز الأخذ لكن يجب الضمان من باب وضع اليد، لأنه النصوص الشرعية ما بها وجه يكون هذا المقام منها، ليس فيها إذن بالقبض لاستيفاء الحق، غاية ما يستفاد منها أنه قالت يجوز لك تأخذ من أمواله بمقدار دينك فقط، هذا الجواز أعم من الائتمان الذي لا يستعقب الضمان وأولى، فليس كل ما أذن به الشارع في قبضه يكون أمانة ولا يوجب الضمان، فتبقى قاعدة ضمان الأموال، ضمان أموال المسلم المستفادة من عموم قاعدة اليد توجب الضمان عليه. هذا إذا صار أكو اختلاف، شيخ الطوسي لا يرى ضمان يعني يعتبرها أمانة أو بحكم الأمانة، ويتمسك أيضا بالأصل لأن الأصل براءة الذمة من الضمان ما لم يدل عليه دليل من الروايات، والمصنف يرى الضمان لأن هذا القبض لم يأذن به المالك وإن كان قد أذن به الشارع، ووجه الضمان لقاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ويتقاسم بقيمتها مع التلف، يعني لو حصل التلف هو يقدر يتقاص ويأخذ بقيمة الدين اللي أخذ ونعم والزائد من المال التالف يرجع علماً للمالك، لأنه لا توجد منافات بينه وبين ماذا؟ بين الضمان. كم نعم، لأنه لو حسب ما تلف في مقابل دينه يسقط. مثال ذلك العين شقد قيمتها 100 أو تلفت تحت إيده، أنت شقد دينك اللي تطلبه إياه 50، تأخذ من قيمة الضمان العين 50 والباقي اللي زاد لابد ترجع لمن؟ للمالك. يتقاصان بمقدار ما بقيمتها مع التلف، ولو كان هذا التلف بغير تفريط، فنشوف إيش قد قيمتها المثلية السوقية اللي أنت واجب عليك تضمنها 100، إيش قد دينك من عدها 50، تنقص 50 والخمسين الأخرى أتمنى ترجعها لمالكها. نعم. أما الكلام في المسألتان إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.